فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وإمتنا وسادتنا ومنارات هدى وخير لنا، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم واتباع سبيلهم، قال تعالى ذكره: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال تعالى ذكره: واتبع سبيل من أناب إلي، إلى شيء من قصص هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، إلى شيء من قصة الصديق يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. اللهم وفقنا يا ربنا إلى ما يرضيك عنا. هذا وبين تناول الآيات التي نريد تدارسها إن شاء الله تعالى، أذكر بشيء على وجه السرعة، بشيء من المخارج من الفتن التي كادت أن تعصف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر وفي غيرها من البلاد. فأقول مذكرا دائما وأبدا، من أفضل المخارج من الفتن تقوى الله سبحانه وتعالى، فالمتقي يجعل الله له بصيرة يبصر بها الحق من الباطل، يبصر بها الغي من الرشاد. ولقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فدائما ملازمة التقوى من أعظم أسباب المخارج من الفتن. هذا ولقد قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومع تقوى الله والتزود بزادها والاكتساء بلباسها يتأتى أيضا حسن التوكل وحسن الاعتماد على الله، إذ الله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وقال جل ذكره: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فعلينا بتقوى الله، وعلينا بحسن التوكل عليه، حسن الاعتماد عليه، وكذا علينا بالاعتصام بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ولقد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فحث ورغب على كتاب الله ورغب في كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي وفي رواية وسنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في موعظة بليغة وعظهم بها: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالعلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفع المخارج من الفتن. ولقد قال الصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله تعالى عنه: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل لما أتاني طلحة والزبير يريدان مني الخروج معهما، ورأيت معهما أم المؤمنين عائشة ورأيتها عليهم، فدعوني للخروج معهم إلى البصرة أو إلى موقعة الجمل كما هو معروف. ولم يكن خروجهم آنذاك كما هو معلوم للقتال، لكن رغبة في الإصلاح، ولكن قدر الله ما كان. قال: نظرت فإذا على القوم عائشة رضي الله عنها، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فتركت الخروج معهم. فماذا كان؟ رجع طلحة مقتولا، والزبير كذلك رجع مقتولا، وعائشة رجعت قائلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. شهدي من إيرادي هذا أن العلم الشرعي من أعظم أسباب المخارج من الفتن، ومن المخارج من الفتن ترك مواطنها للذي لا يستطيع الاستبصار، والذي عميت عليه الأمور وغبيت عليه الأحوال، فتركه لموطن الفتنة ألزم له من البقاء فيها لعدم استطاعته التمييز. ولقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف للرجل الذي قتل 100 نفس، أو ذكر عفوا عن عالم أنه وصف للرجل الذي قتل 100 نفس أن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى مكان آخر آمن أهله أهل صلاح يعبد الله عز وجل معهم. هذا في حال عدم التمييز بين الحق والباطل. إذا التبست على الشخص الأمور ترك موطن الفتنة من الأصل وابتعد عنها. وإياك أيها المسلم أن تشهر سلاحا في وجه أخيك المسلم، فإن رسولك الأمين عليه الصلاة والسلام رأى سيفا قد سل من غمده فقال: ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان أن ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. ولقد توالت النصوص المذكرة بحرمة الدم المسلم، بحرمة الدماء المسلمة، وحذرنا أشد التحذير من ذلك، وقد سبق البيان عن كثير منها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانتبه، فزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم. وفي الحديث الآخر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإياك أن تسفك دما مسلما تبوء باسمه واسمك وتكون من أصحاب النار، عياذا بالله من ذلك. فالحفاظ الحفاظ على المسلمين ودمائهم وأعراضهم، والحفاظ الحفاظ على أن تراق دم بغير حق. فتفطنوا لذلك يا عباد الله، فحمل السلاح في الفتنة مذموم. وجاءت بذمه عدة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحذر الحذر من ذلك أشد الحذر. ولتعلم أيها المسلم أنك تملك رأس مال نفس واحدة، فلا تضعها إلا حيث يشرفك أمام الله أن توضع. إذا سألك ربك فيما أزهقت نفسك يا عبد الله، فتجيب إجابة صحيحة: يا ربي كان ذلك لإعلاء كلمتك، لإعلاء كتابك، لإعلاء سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. فليس هنالك وقت للاستدراك ولا وقت للاستعتاب. فثم نفس تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلا تتقدم يا عبد الله خطوة إلا إذا نظرت فيها: هل هذه الخطوة تقربني من الله أم لا؟ ولا تتراجع بخطوة إلا إذا نظرت: هل تراجعي يقربني من الله أم لا؟ إخواني، ومن أعظم المخارج من الفتن الإكثار من دعاء الله والإكثار من سؤاله التوفيق. فلقد قال: ادعوني أستجب لكم. فجدير بنا في هذه الآونة والأزمات التي تمر بها أمة الإسلام في شتى البقاع أن نقنت في صلواتنا وفي خلواتنا وفي سجودنا وبعد تشهدنا. بارك الله فيكم، وسدد الله على الطريق خطاكم، وحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين من شرور الشريرين ومن عدوان المعتدين. وأسأل الله أن يسدد ولي أمرها لكل ما يرضيه، وأن يوفقه لاتباع كتابه وسنة رسوله الأمين، اللهم آمين. وأن يحفظه من نزغات الشياطين ومن شرور الشريرين، اللهم آمين. إلى آيات من سورة الصديق يوسف، فجدير بنا أن نتناول قصص هؤلاء الأنبياء الذين اتقوا ربهم فجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا بسبب تقواهم وحسن توكلهم على الله. قد حفظوا الله فحفظهم الله سبحانه وتعالى، حفظوا الله فحفظهم الله سبحانه وتعالى، واستنصروا به فهو خير الناصرين، واعتمدوا عليه فتولى أمرهم سبحانه وتعالى. إلى شيء من قصة الصديق يوسف مع إخوته، وقد قبض أخاه إليه، ضم أخاه إليه وناشده إخوته بشيخوخة الشيخ الكبير أن يرد أخاهم إليهم وأن يأخذ أحدهم مكانه، فأبى أبى قائلا: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. فعلمنا هديا ولتعلمه القبائل الثائرة في صعيد مصر وفي غيرها، تلك القبائل التي تأخذ غير الجاني بجريرة الجاني. علمنا الصديق يوسف أصلا بقوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. ذلكم القول الذي خرج من مشكات واحدة: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى. قال تعالى: فلما استيأسوا منه، لما يئسوا من رجوع أخيهم إليهم ويئسوا من أن يعطيهم يوسف أخاهم، خلصوا نجيا، ابتعدوا عن أعين الناس يتناجون فيما بينهم: ما العمل؟ ما الصنيع؟ خلصوا نجيا. قال كبيرهم مذكرا: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض لن أغادر مصر حتى يأذن لي أبي، أي بالرجوع إليه، أو يحكم الله لي، أي برد أخي أو الانتصار على خصومي، وهو خير الحاكمين. هكذا قال أخوهم لهم: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. هكذا تتوالى المصائب على النبي الكريم، على العبد الصالح يعقوب عليه السلام: يا أبانا إن ابنك سرق. ابتلاء شديد أن يأتيك خبر أن ابنك سرق، ابني الأول قد سجن، ابني الأول عفوا لا أدري أين كان، لا أدري أين ذهب، وهو الابن الثاني يأتيني به الخبر إن ابنك سرق. فكم أدخل هؤلاء على أبيهم من حزن. مرة فأكله الذئب، ومرة إن ابنك سرق. ابتلاء يتلوه ابتلاء. هكذا يبتلى الصالحون. وكما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، وأسأل القرية التي كنا فيها. قال: عيرا التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. سبحان الله، شاع الخبر وذاع، وعرفت القرية وعرفت القوافل الراجعة من الأسفار أن ابن يعقوب قد سرق. هكذا انتشر الخبر في الناس انتشار الهشيم، وعلمت القبائل الراجعة من مصر إلى بلاد كنعان أن ابن يعقوب قد سرق، وأنه أخذ كعبد مسترق مقابل سرقته. وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي حسنت لكم أنفسكم أمرا، أمر سوء. فصبر جميل، صبر لا جزع معه، صبر لا تسخط معه على أقدار الله، صبر لا أبث الشكوى فيه إلا إلى الله. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هكذا لم ينقطع رجاؤه في الله، ولم ينقطع أمله فيما عند الله مع طول الزمن: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أعرض عنهم وتولى، انصرف عنهم وابتعد، انصرف يعقوب عن بنيه وابتعد. فما الذي يصنعه غير هذا إلا الاعتصام بالله؟ تولى عنهم، ابتعد عن أبنائه، فلم يعد للكلام كبير جدوى. تولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، يا أسف، تعال وحل، هذا مقامك، هذا أوانك. يا أسف على يوسف، أنساه حب يوسف سائر المصائب. يا أسف على يوسف، وبيضت عينه من الحزن، فهو كظيم ممتلئ غما وممتلئ هما، وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، ذهب بصره لم يعد يرى، وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم ممتلئ هما وممتلئ غما. قال فريق من أهل العلم: فضل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقولها عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أوتاها يعقوب لقالها بدلا من قوله: يا أسف على يوسف. قال تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله أي والله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي تالفا أو تكون من الهالكين أي الميتين، أي أنك لن تزال تذكر يوسف حتى يتلف جسمك أو تهلك بالوفاة. قال لهم: وحق له أن يقول ذلك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إلى من أشكو غير الله؟ أشكو أبنائي لمن؟ وكما قال القائل: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. قال: إنما أشكو بثي وحزني همومي وأحزاني إلى الله لا إلى أحد سواه، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أن الله هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجيب المضطر، وهو الذي لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. ربنا لا يخلف الوعد، ربنا لا يضيع أبدا من اعتصم به، ولا يخيب رجاء من رجاه. ربنا سبحانه وتعالى يكشف الضر، يجيب المضطر، يرد الغائب، يفك العاني سبحانه وتعالى، يعافي المريض، يعافي المبتلى سبحانه وتعالى، يقلب الأحزان إلى سعادة وأفراح بإذن الله. قادر ربي على كل شيء، يطمئن القلوب بعد قلقها واضطرابها، يحفظ البلاد من فتن تمر بها وتعتريها، يطفئ الحروب التي يوقدها المفسدون في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله سبحانه، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نسأله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شرور الشريرين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يا أبنائي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، التمسوا لعل الله أن يوفقكم ويرد إليكم أخاكم يوسف ويرد إليكم أخاه، ولا تيأسوا من روح الله. هكذا نتعلم عدم اليأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا نتعلم عدم اليأس من رحمة الله، كما قال الخليل إبراهيم وهو جد يعقوب، فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فحقا إنها ذرية بعضها من بعض. الخليل إبراهيم يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وحفيده يعقوب يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا قال. فلما دخلوا عليه، دخلوا على يوسف عليه السلام، قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر في أبداننا وفي أولادنا، في طعامنا وفي شرابنا، مسنا وأهلنا الضر، أصبنا بالمرض، أصبنا بالفقر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعات مزجاة أي قليلة لا تساوي ما عندك من الخير، لا تقابل شيئا مما نريد منك من الميرة والطعام، وجئنا ببضاعة مزجاة وطلب الصدقة قائلين فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كذا قالوا أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هكذا يقف من كان ظالما أمام المظلوم وهو لا يدري، هكذا تؤول الأمور. الظالم هؤلاء الذين ألقوا بأخيهم في غيابات الجب، ها هم يقفون أمامه قائلين وقد تبدلت الأحوال وهم لا يعرفون. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فيجيبهم قائلا ولم يعد يتحمل أكثر من ذلك من أن يأتي إخوته يطلبون الصدقة منه ويشكون الحال مسنا وأهلنا الضر، فيقول لهم مقولته. وقد تحقق قول الله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال لهم يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وهذه مفاجأة عظيمة لم تكن لتخطر لهم على بال. أي يوسف الذي يخاطبهم من سنوات يردهم مرة ويأخذ أخاهم مرة ويخاطبهم مرات، أي يوسف هو هذا الذي يكلمنا هنا؟ وقد ملئت هذه الصورة الكريمة بالمفاجآت، ملئت بالمفاجآت، واتضح منها أن العسر يتبعه يسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. قال يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف. فقال معلما بكلمات تسطر لا أقول بماء الذهب، فماء الذهب لا يسوي شيئا أمامها. قال الصديق يوسف أنا يوسف. نتعلم منه الأدب والتواضع وعدم الكبر، ثم نتعلم منه درسا من كلمته وهذا أخي جبران الخاطر المنكسر، هذا أخي المظلوم كظلمي لا تقبل علي وتتركوه. ثم يبين أن المنة والفضل لله قد من الله علينا. ثم يبين أن الأمر عام كل متق يكرم، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حينئذ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، لقد فضلك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لم يطلبوها صراحة سامحنا ولا عفو عنا، بل إشارات، لكن البادرة الطيبة تخرج من الفم الطيب، فم الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم ولم يطلبوا منه المغفرة، بل قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيقول مبادرا بالعفو مع الذي فعلوه به من إلقاء في غيابة الجب وحسد متواصل وتفريق بينه وبين أبيه وتسببهم في عمى والدهم، يبادرهم بقوله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حقا إنه العفو عند المقدرة، حقا إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع القبر مع الكرب. فلتوصل الأرحام المقطوعة وليعفى عن المسيء عند القدرة، وخاصة إن كان من ذوي الأرحام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا كيف حالك؟
الحمد لله.
شيخنا إذا الوالدين يعني مثلا يجبرون الأولاد مثلا يعني على أمر يخالف رب يعني يخالف رب العالمين، شيء يعني يخالف رب العالمين، شلون بهاي الحالة؟ شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نص يعمل بعمومه: إنما الطاعة في المعروف. وفي حديث آخر: لا طاعة في معصية الخالق. وفي رواية: لا طاعة في معصية الله. فإذا دعا شخص، أي شخص كان، إلى معصية الله لا يتبع، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أيوة.
تفضل.
أيوة شيخ، أنا معلش، أنا لي أربع أسئلة وأرجو من حضرتك تجاوبني بعد ما أقفل يعني عشان أسمعهم من التليفون.
تفضل.
هي فيها شبهات وأنا مش قصدي، أنا بس عايز أتعلم من حضرتك، يعني أنا كنت بنتعلم من حضرتك كده حاجات. فهي أول حاجة إن 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 في قاعدة، هل في قاعدة في الإسلام بتقول إن مثلا إن لو في شرين المسلم مضطر يختار بينهم، فيختار الشر الأقل ويدفع المفسدة الأكبر، يعني ويختار الشر الأقل؟ وهل بذلك أنا بسأل حضرتك شبهة، والله مش عارف، مش قصدي أتقول أو حاجة، وهل بذلك نختار الدستور مثلا نقول نعم بحيث إن هو شر أقل من اللي هيحصل لو اتقال لأ؟ تاني سؤال، إن 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 كنا تعلمنا إن مثلا العالم لما يفتي لازم يفتي بعلمين: فقه الواقع ثم الدليل الذي يتبقى الواقع. وهل يجوز هل لا يجوز تغيير منكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أشد منه؟ مثلا يعني إحنا مثلا دلوقتي لو قلنا لأ للدستور ممكن يحصل الضرب والقتل اللي بيحصل، يعني إحنا لو قلنا نعم هتستقر البلد وهم عايزين يحاربوا الدكتور محمد مرسي عشان هو وقف مع غزة، لأنه وقف مع غزة فكل الأموال دي بحس إنه عايزين كده. وهل إن مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلش المنافقين عشان ما يتقالش مثلا لدرء مفسدة أعظم، ومثلا وما عادش بناء الكعبة عشان مثلا ما يحصلش مفسدة أكبر، ومثلا في صلح الحديبية، أنا صلح الحديبية بالذات عايز أسأل عنه يعني سؤال والله مش أكتر، هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إن هو في الشروط لما قال بسم الله الرحمن الرحيم فهم قالوا لا ما تحطش الرحمن الرحيم معناه أسماء الله، فأنا مش عارف هل لينا سنة في النبي إن إحنا ممكن يعني، وهل إن هو لما في صلح الحديبية لما قبل مثلا الشرط إن هو لو جاله واحد مؤمن يرجعه، يعني هل إحنا ممكن إن إحنا نقبل شروط مثلا مخالفة مثلا لشريعة؟ أنا عايز حضرتك تجاوبني، أنا مش قصدي والله أتقول.
لا حرج بارك الله فيك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما قاعدة إذا توردت علينا المفاسد وكنا لزاما سنقع في مفسدة فنختار أخف المفسدتين، فلا شك ولا تردد في صحة هذا الكلام، لا شك ولا تردد في أننا إذا توردت علينا مفسدتان اخترنا أخف المفسدتين، ودلت على ذلك أدلة متعددة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه السورة المباركة التي نقرأها. ففي كتاب الله: الخضر خرق السفينة، وهذه مفسدة، ولكن كان ذلك دفعا لمفسدة أعظم وهي مصادرة السفينة بالكلية، وقتل الخضر الغلام، وفي ذلك دفع لمفسدة أعظم وهي أن الغلام إذا عاش سيرهق أبوي طغيانا وكفرا. ويوسف الصديق عليه السلام اختار السجن وهو مفسدة دفعا لمفسدة أعظم وهي مفسدة الوقوع في الفاحشة، وغير ذلك كثير جدا. فقاعدة اختيار أخف الضررين لا ينكرها عالم من علماء المسلمين، عليها لا أقول عشرات الأدلة بل عليها مئات الأدلة. هذا أولا. ثانيا عن سؤالك عن الدستور، ونعم أو لا، وفقه الواقع، نعم فقه الواقع مطلوب، ينبغي أن يفتي الشخص بما يتناسب مع الواقع ومع اتباع الدليل في نفس الوقت، ولكن هنا مقامان لعلهما خفيا على الأخ السائل الكريم وفقه الله لكل خير. هناك مقام شهادة أو مقام بيان حكم الله في مسألة، ومقام آخر وهو بيان ما يتعلق بالواقع. فمثلا إذا سئلت سؤالا عن لحم الميتة، ما حكم أكل لحم الميتة؟ فأقول باختصار، وهذا يعلمه كل مسلم، أكل الميتة حرام، لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن إذا جاءني شخص يستفتيني ويقول: أنا جائع أريد أن آكل الميتة، فهذا الجائع الذي أتاني يلزمني أن أعرف أحواله مع إقراري بأن أكل الميتة حرام، يلزمني أن أعرف أحواله، هل هو فعلا مضطر إلى أكل الميتة حتى أقول له كل الميتة، أو أنه جوع عارض يمر كما يمر بسائر الجياع الذين إن تصبروا كالصوم صبروا. فإذا كنت أراه سيتلف ويهلك أفتيته بجواز أكل الميتة مع احتفاظي بالأصل الذي هو أن أكل الميتة حرام. لكن قد قال تعالى في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فحينئذ احتفظت لديني ولما حملته بين يدي الله من الفتوى بأن أكل الميتة حرام، وهذا نص عام، وأجزت لهذا المضطر الذي رأيته سيهلك أن يأكل الميتة. فهنا يأتي اختلاف في تقرير حد الاضطرار وفي توصيف الشخص الذي أمامي، هل هو مضطر أو ليس بمضطر، مضطر يقترض بالربا أو ليس بمضطر، مضطر يأكل الميتة أو ليس بمضطر، هل قصر في أسباب حلال أو لم يقصر في أسباب حلال. فهذا لزاما أن يكون. إذا نزلنا هذا الكلام على الدستور الذي نعيشه، يلزمني ويلزم سائر علماء المسلمين وفقهم الله لكل خير، ويلزم إخواني أهل العلم وأهل الفقه في مصر وفي غيرها، وأحسبهم على خير وأحسبهم يريدون الخير أيضا، يلزمنا جميعا أن نعطي الحكم أولا في الدستور ومدى مطابقته للشريعة ومدى مخالفته لها، وبعد أن أعطي وأبين للناس حكمنا على هذا الدستور أنه موافق أو مخالف لشرع الله، ننتقل إلى الجزئية الأخرى. هل أن فيه مسائل خطأ، هل نحن مضطرون أو لسنا بمضطرين؟ حينئذ سيلزمنا سؤال أهل الاختصاص عن حالات الاضطرار التي نعيشها من عدمها. فإذا أفادنا أهل الاختصاص وأهل الخبرة أننا في حال اضطرار فعلا فعلا ليس قولا يدعى، حينئذ قد الضرورة تقدر بقدرها، و الحرمات لا تنتهك بهذا التوسع. فالذي حدث الآن الإجمال بكلمة قولوا نعم دون بيان موافقة هذا الدستور لشرع الله من عدمه. فلذلك وحتى تقل الخلافات إلى حد كبير نقول لأهل العلم ولأهل الفضل أعطونا حكم الله في الدستور، وبعد ذلك بينوا أو يبين لنا أهل العلم بأحوال البلاد هل نحن مضطرون أو لسنا بمضطرين. فحينئذ يكون الشخص قد ضبط أموره، أيضا لم يضيع حدود الله، وفي ذات الوقت لم يشق على العباد إن كان لهم متسع ولهم مخرج أن يعلمهم إياه. هذا عن سؤالك الثاني. أما عن تغيير المنكر، إذا كان تغيير المنكر سيولد منكرا أعظم فبلا شك أننا سنترك المنكر القائم على حاله دفعا للفساد الأعظم، إذ الله قال والله لا يحب الفساد. وكما تفضلت بذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين كي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكذلك ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم مخافة أن تنكر قلوب الناس. لا شك في هذا كله، لا قاعدة نقر بها ونتدين الله سبحانه وتعالى بها، أن الفساد إذا كانت إزالته ستؤدي إلى فساد أعظم فإننا نبقي على قدر الفساد الموجود دافعا لفساد أعظم متوقع يقينا. فهنا المقامات تختلف وأنظار الناظرين تختلف، مع إقرارنا بأن الأول نوع من أنواع الفساد. أما ما ورد من صلح الحديبية، فنعم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية وخرج في جيوش له لم يعد مثلها معه من قبل، والمشركون كذلك، والمشركون قد أخذتهم الحمية، حمية الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه، وقد بايعه قوم منهم على عدم الفرار، وبايعه قوم منهم على الموت أو النصر على الأعداء. قد كان كل هذا وجاء وقت الصلح، فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر عليا اكتب يعني في المصالحة على رأس المصالحة بسم الله الرحمن الرحيم. فجاء سهيل بن عمرو وقال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم مع أن عليا رفض أن يكتبها، قال لا والله لا أمحوها يا رسول الله. فأشار النبي أشير للنبي لمكانها فمحاها وكتبت باسمك اللهم، وكذلك محمد رسول الله. فالمشركون لم يقروا بهذا، والرسول قال لعلي امسح الرحمن، امسح محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. وذكرت الأمور التي ذكرت في ثنايا صلح الحديبية والحديث بها ثابت في الصحيح، ولكن النزاع قائم، هل هذه الحيثيات هي الحيثيات التي تدعو إلى صياغة المواد التي ستحكم بها البلاد 30 أو 40 عاما؟ فكما أسلفت من القول ينظر أولا إلى الحكم الشرعي في المواد الدستورية الموضوعة، وبعد ذلك ينظر إلى حالات الاضطرار من عدمه، وما الذي يجوزه لنا الاضطرار وما الذي لا يجوزه لنا الاضطرار. وفقك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكور مصطفى،
تفضل.
أسأل الله أن يجعلك سيفا من سيوف الحق.
الله يبارك فيك وإياك.
ثلاث أسئلة يا سيفنا ربنا يرضى عنك.
تفضل.
السؤال الأول: لماذا الله تبارك وتعالى جعل آيات الدعاء بين آيات الصيام؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. السؤال الثاني يا شيخنا ربنا يرضى عنك: ما معنى كلمة مبرور؟ السؤال الثالث يا شيخنا ربنا يبارك فيك وأسأل الله أن يختم لك بخاتمة السعادة
وإياكم.
الحديث يا شيخنا ربنا يرضى عنك: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيره. عاوزين نعرف صحة الحديث يا شيخنا، ونسألك الدعاء يا شيخنا ربنا يرضى عنك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلماذا تخللت آية الدعاء آيات الصيام؟ ألا وهي قوله جل ذكره: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال العلماء: في ذلك إشارة إلى أن الصائم يستحب له الإكثار من الدعاء، وهكذا أطردوا القول في كل عبادة من العبادات يستحب مع العبادة الدعاء، إذ الله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ففي ثنايا العبادة كالصلاة كالصيام كالحج، في ثنايا العبادات حتى مع الزكاة، في ثنايا كل هذه يشرع لنا أن نكثر من الدعاء. أما معنى كلمة مبروك فمن البركة، وهي لها معنيان: المعنى الأول ثبوت الخير في الشيء، والمعنى الثاني النمو والازدياد. فإذا قلت لك بارك الله فيك أو بارك الله لك، كثر الله الخير فيك وزادك الله من الخير وثبت الله الخير لك ولم يزله عنك، والله أعلم. أما ما ذكرته من الحديث القدسي اشتد غضبي على إلى آخر الحديث، فلا أعلم له أصلا. وليعلم أن كثيرا من الأحاديث القدسية المنسوبة إلى الله جل ذكره لا تثبت، ولم يكد يثبت إلا ما يقارب 200 إلى 300 حديث قدسي، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، أنا عندي سؤالين بارك الله فيك.
وفيك
السؤال بارك الأول الله. حول قوله تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هل يؤخذ من هذا أن طلب الصدقة جائز؟ والسؤال الثاني: عندنا في المعهد الديني تأتي أطعمة أو تغذية لتوزع على الطلاب، يقوم العاملون بتوزيع هذه الأطعمة على الطلاب، وبعد الانتهاء من توزيعها يأتي المشرف على التوزيع أو صاحب المخزن ويعطي كل واحد من العاملين الذين قاموا بهذا التوزيع جزءا يسيرا من هذه الأطعمة، هل هذا جائز؟
سؤال طيب،
وشكر الله لكم طيب. والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقول إخوة يوسف عليه السلام تصدق علينا، هل يؤخذ منه طلب الصدقة؟ المحتاج يجوز له ذلك، المحتاج الذي سيهلك أو سيتلف بنوه يجوز له أن يطلب الصدقة هذا. وعن الأطعمة التي توزع في المعاهد الدينية، فإذا كان هناك فائض منها وسمى قوم يتعبون في التوزيع، هل للمسؤول أن يناولهم الوجبة أو الوجبتين؟ نعم له ذلك. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي خادم أحدكم طعامه فليناوله اللقمة واللقمتين، فإنه ولي حرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
سمعت حضرت الشيخ أختي في الله حلفت بالله بتقدمنا شخص معين مش هتوفد عليه، بس هي التزمت تبقيت أفضل من الأول، وهو بسم الله ما شاء الله دلوقتي، هل يجوز لها ليه توافق وتكفر عن هذا القسم ولا لا؟
يجوز لها أن تكفر عن اليمين وأن تقبله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير، والله أعلم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في علمائنا الأجلاء ورث الأنبياء.
وإياك.
جزاكم الله تكريما ومنزله.
وإياك.
يا رب. وإياك. سبحانه وتعالى. يا شيخنا عايزين نعرف رأي حضرتك في اللي حصل الآن. إيه هو المفروض يتم يعني الناس كلها بتسأل بتقول عايزين نسأل الشيخ مصطفى والعلماء. يعني ملناش ملا يعني أي ملجأ غيرهم دلوقتي.
إلى الله الملجأ إلى الله لكن بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. أما الذي يحدث الآن ففتنة عظيمة يجب أن تتقى يجب أن تتقى يجب أن تتقى. فأرى والله سبحانه أعلم أن تهيئ الأجواء للأخ الرئيس محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير كي ينهض بالبلاد وينصح ويذكر بما يقربه من الله سبحانه وتعالى كي يأخذ ببلاده إلى بر الأمان. فليعان على طاعة الله ليعان على تطبيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تهدأ الأجواء لذلك. فلندعو له بالتوفيق في أموره وفيما يقربه من الله سبحانه وتعالى ولتطفئ الفتنة ولا تشاركي في فتنة لا بقول ولا بعمل لا بقول ولا بعمل. وإني أرى أكثر هؤلاء الثائرين عليه ليست همتهم أبدا إقامة شريعة ولا إقبال على كتاب الله ولا إقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرى أن يؤازر هذا الرجل في الحق ويذكر بالحق حتى يأخذ بيد البلاد إلى بر الأمان بإذن الله تعالى مع التذكير بالله للجميع مع التذكير بالله للجميع. بارك الله فيك وحفظك الله. فقنطي في صلواتك وأكثري من الدعاء واسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من شرور الشريين ومن إفساد المفسدين. فثم أيدي عابثة تعمل في البلاد لإفسادها ولعدم استقرارها ولعدم أمنها وأمانها. نسأل الله أن يخذل كل شرير. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ مصطفى.
نعم.
استأذنك بعد إذنك كنا عايزين رأي في الدستور هل نقول نعم أم لا.
أنا تكلمت في هذا الأمر بما فيه الكفاية حتى أرهقت من الحديث فيه فأرجو أن تراجع ما قيل من قبل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة قائمة بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يهب المسيئين منها للمحسنين. أسأله سبحانه أن يهب المسيئين منها للمحسنين وأن يحقن دماء أبنائها وأن يحفظها من كل مكروه ومن كل سوء ومن كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. وأناشد إخواني بالاعتصام جميعا بحبل الله عز وجل وعدم الفرقة والاختلاف. فاعتصام ولكنه اعتصام بحبل الله كما أمرنا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأحذر من محاولات الاعتصام بغير كتاب الله كما كان البعثي العفلقي يقول وسلام على كفر واحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فلا أقول بمثل هذه المقولة الآثمة بل كما قال ربي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع الاجتماع والرفق بالمسلمين الرفق ثم الرفق بأهل الإسلام يعلم جاهلهم ويؤخذ بيد السفيه منهم إلى مرضات الله. وليذكر العباد بالله وبالخوف منه. جدير بنا أن نبذل جهدا لتحبيب العباد في خالقهم سبحانه مزدي النعم المكرم المنان سبحانه وتعالى المنان المنان الكريم المنان سبحانه وتعالى. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه أن يوفق الأخ الدكتور محمد ابن مرسي لكل خير وللكتاب والسنة وأن يحفظه بحفظه وأن يجنبه نزغات الشياطين شياطين الإنس والجن على السواء. هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلاد مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وأن يكشف الضر عن المتضررين في سوريا وفي غزة وفي بورما وفي سائر البلاد. إخواني بارك الله فيكم اجتهدوا في دعاء الله واجتهدوا في الرجاء لعل الله سبحانه أن يكشف الضر عنا وعنكم وإياكم الفتن وإياكم المشاركة فيها نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى نصر مصر أقول اتقوا الله في أنفسكم وآمنوا بالله وأنقذوا أنفسكم من عذابه بتوحيدكم لله فهو ربنا وربكم خالقنا وخالقكم لم يتخذ ربي صاحبة ولا ولدا. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وإلى جماهير المتصوفة أقلعوا عن بدعكم ودعائكم غير الله فذلك يرديكم في الجحيم. يا من تقولون مدد يا رسول الله أو مدد يا بدوي اعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله ليس ثم أحد سواه. فوحدوا خالقكم وحدوا باريكم سبحانه وتعالى. وختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أكثروا أيها الإخوة والأخوات من ذكر الله ومن الاجتهاد في القنوت والدعاء ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ردوا المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل القرآن.